الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا وضاعف حسناتنا يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الحيض. الفاصل كما مر معنا مرارا هو الفاصل بين الشيئين والحاجز، والمصنف رحمه الله جعل كتاب الحيض هو الذي الكتاب الذي يختم به أحكام ومسائل باب الطهارة. والحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وهو دم طبيعة وجبلة. يأتي المرأة في كل شهر، وهذا الدم يرخيه الرحم في كل شهر، والدورة الطبيعية للمرأة تكون في كل 28 يوما. فالمرأة الصحيحة السليمة التي هي على أصل الصحة في النساء في كل 28 يوما يكون لديها دورة فيها حيض وفيها طهر، وهكذا قرر الأطباء أيضا. وهذا الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وخلقه الله جل وعلا لحكمة. وإذا ومنه أنه هذا الحيض إذا المرأة لم تحمل فإن الرحم يخرج منه هذا الدم الذي كان متجلطا، يخرج لتهيئ الرحم في البويضة التي تأتي بعدها، ليكون الجدار جدارا مناسبا سليما لحصول هذا الحمل. وإذا حملت المرأة فإن الأصل أنها لا تحيض، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. المرأة تعلم أنها قد حملت إذا انقطع حيضها، والطب الحديث يؤكد هذا، وهو أن المرأة إذا حملت فإنها لا تحيض. وهذا الحيض كما أسلفنا هو دم طبيعة، وعندنا دم آخر سيأتي ذكره هنا يكون من دم الفساد، وهو دم الاستحاضة، وهذا دم عرق، يعني كبقية العروق التي في البدن، كأي جرح ينزف من الإنسان من يده أو من قدمه هذا دم الاستحاضة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. هذا دم الحيض هو دم عرق كبقية الجروح، دم الاستحاضة. أما دم الحيض فإنه دم يرخيه الرحم، له علامات. العلماء يقولون من العلامات التي يميز فيها بين دم الحيض والاستحاضة، وهذه نحتاجها لما سيأتي المسائل إن شاء الله، اللون. فدم الحيض أسود، ودم الاستحاضة دم عرق، يعني كبقية الدماء، اللون المعتاد للدم الأحمر. دم الحيض ثخين، ودم الاستحاضة دم معتاد من الدماء المعروفة التي تكون في خفة الدم المعلوم. دم الحيض منتن، ودم الاستحاضة كبقية الدماء التي ليس لها رائحة منتنة. فباللون والريح هذه من الفروق، والتألم كذلك، يقول المرأة إذا جاء الحيض وما تألمت، لك هذه علامة، يعني يختلف النساء في ذكرها. دم الحيض أيها الإخوة كما قلنا هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم للمرأة، والله خلقه لحكم سبحانه وتعالى. إذا حملت المرأة كما قال المصنف رحمه الله: لا حيض مع حمل. المصنف الآن سيذكر قواعد عامة في كتاب الحيض: السن الذي تحيض له المرأة، ومتى يعني ممكن أن يقال بأن هذا السن يصلح الحيض أو لا يصلح، أقل الحيض أكثر الحيض، أقل الطهر أكثر الطهر. ما الفائدة من هذه المسألة التي يقدم بها المصنف؟ الفائدة مشايخ أننا إذا عرفنا هذه المقدمات فكل ما خرج عنها فإنه ليس بحيض. يعني مثلا إذا قال لك أول مسألة: لا حيض مع حمل، فمباشرة إذا رأت المرأة وهي حامل دما فإنها لا تعتبره ماذا؟ حيضا، وإنما هو دم ماذا؟ فساد. إذا قال ولا بعد 50 سنة، معنى هذا أن المرأة إذا رأت الدم بعد 50 فإنه ماذا؟ فإنه دم فساد. هذه الضوابط العامة التي ضبطها المصنف رحمه الله لهذا الباب. فقال رحمه الله لا حيض مع حمل، وهذا هو الذي عليه المذهب، والطب يؤكد هذا، وهو أن المرأة الحامل لا تحيض. ابن تيمية رحمه الله قال ربما تحيض الحامل، يعني الفقهاء لهم تعليلات في هذه المسألة. هم يقولون أن الدم دم الحيض إذا حملت المرأة فإنه لا يخرج، وربما كان كالغذاء، يعني يكون من يعني للصبي والحمل عبر هذه المشيمة، ويكون كذلك قالوا إذا ولدت فإن الغالب أن المرأة التي ترضع لا تحيض، ويكون هذا غذاء من خلال ارتضاع الصبي من ثدي أمه. فابن تيمية والمرداوي يقولون رحمهم الله إذا كانت المرضع ربما تحيض، وهذا أمر متفق عليه أن المرضع إذا رأت الدم فهو دم حيض، لكن الغالب أن المرضع لا تحيض. قالوا كذلك الحامل الغالب أنها لا تحيض، لكن ربما ماذا؟ حاضت. لكن الطب الحديث اليوم يمنع ذلك تماما. وثمة كتاب رسالة علمية للدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، يعني ثمة مسائل فقهية. اليوم التقنية الحديثة في الطب وفي غيرها تقطع الخلاف، فالأطباء يقولون لا يمكن أن تحيض المرأة الحامل لأن الرحم يغلق تماما. فمعنى هذا أن الذي ترى المرأة أثناء الحمل دم فساد، ينبغي أن تراجع الطبيبة مباشرة لتأكد من سلامة حملها. مثلا الفقهاء يختلفون في القصاص كما سيأتينا إن شاء الله، لابد أن يكون من مفصل، ما يصلح أن يقتاد هنا مثلا، لأنه هذا لا يمكن أن ينضبط ولا يؤمن الحيف. اليوم مع تقدم الطب وتقدم الأجهزة والآلات الهندسية المستعملة في الطب، يمكن القواد بالملي، صحيح؟ ولذلك ينبغي أن لا يكون ثمة خلاف في مثل هذه المسألة. ثمة مسائل كثيرة الخلاف فيها لم يكن مبنيا على خلاف في اجتهاد فقهي لدلالة شرعية، إنما كان الخلاف فيها لواقع كان موجودا، عرفتم مشايخ؟ فيميز طالب العلم بين الخلاف المبني على دليل والخلاف المبني على واقع. مثلا المسعى بإجماع الفقهاء قديما ليس من المسجد الحرام، ولذلك يقولون الحائض تبقى ماذا؟ في المسعى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني لك أن تذهبي المسعى لكن لا تطوفي بالبيت، والإجماع حكي على ذلك. طيب اليوم المسعى، أنا أسألكم في رأيكم، من ضمن المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام؟ لا أتكلم عن حكم الشارع، أتكلم عن الواقع الموجود في البناء. اليوم في البناء المسعى من ضمن المسجد الحرام. فإذا قلت لامرئ لا يجوز الحيض أن تمكث في المسعى لأنه من المسجد، يقول لك المسألة فيها ماذا؟ إجماع. الإجماع الذي كان محكيا، هل هو بناء هذا الإجماع مبني على دلالة شرعية أو الواقع العملي في ذلك الحين أن المسعى خارج المسجد؟ الواقع العملي أن المسعى خارج المسجد. الشافعي يقول رحمه الله كانت تباع الضباع في المسعى، وإلى يعني زمن ليس بعيدا يعني يذكر أنه في سوق بين المسجد الحرام وبين المسعى، ولذلك الواقع الإجماع الذي حصل عند العلماء كان إجماعا لأجل الواقع الموجود. اليوم لا يمكن أن نقول بأن المسعى خارج المسجد، المسعى من المسجد، فالذي يطوف ومر في بعض الأشواط من ضمن المسعى فطوافه صحيح، والحائض إذا منعناها من دخول المسجد فإننا نمنعها من دخول ماذا؟ المسعى. وكذلك نقول في مسألة الحيض مع الحمل، اليوم الطب يثبت أن الحامل لا يمكن أن تحيض، فينبغي أن لا يحصل عندنا يعني في ذلك ريبة ولا خلاف، فنقول الحامل لا تحيض، وإنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ولا بعد 50 سنة. المقصود بذلك أن المرأة إذا أتمت 50 سنة فإنها الدم يكون دم ماذا؟ استحاضة، ولا يكون دم حيض. وهذا هو السن الذي لا يمكن أن يحكم للمرأة بعده بكون الدم دم حيض حتى لو رأت الدم بذات العلامات المعروفة المعتادة. طيب ما دليل ذلك؟ الدليل هو العادة، العادة جرت أن المرأة ينقطع الدم عندها عند لا يمكن أن تحيض بعد 50، فبناء عليه نحكم هذه العادة. وقالوا مسائل الحيض أصلا مبنية على العادة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر ما كانت قدر أقرائك، ردها للعادة المستحاضة. كذلك قال للمرأة تحيضي في علم الله 6 أو 7، المرأة التي جاءها الحيض المستحاضة، يعني امرأة مستحاضة لها عادة من قبل رد لعادتها، امرأة ليست لها عادة قال تحيضي في علم الله 6 أو 7 رد لغالب عادة ماذا؟ النساء. فقال الفقهاء هذه دلالة على أن أمر العادة أنه معتبر في شأن ماذا؟ الحيض. قالوا العادة جارية أنه لا حيض بعد 50، إذن إذا رأت المرأة الدم بعد 50 فإنه يكون دم فساد. هذا وهذا من مفردات المذهب التقييد بهذا القدر وهذا السن. قال رحمه الله ولا قبل تمام تسع. أيضا المرأة إذا ما تمت لها 9 سنوات فإن الدم الذي ترى قبل ذلك فإنه دم ماذا؟ فساد. فمتى يصلح الدم أن يكون دم حيض؟ إذا بلغت المرأة ماذا؟ 9 سنوات. الدليل ماذا؟ العادة، العادة جرت أن المرأة لا تحيض قبل 9، ونحكم هذه العادة، والعادة ماذا؟ محكمة. وذكر عن الشافعي رحمه الله أنه رأى جدة لها 21 سنة في اليمن، قالوا فهذه حاضت عمرها 9 سنوات وحملت وولدت عمرها 10، ثم إن ابنتها حاضت عمرها 9 وحملت وأصبح وبعد سنة وضعت، فأصبح عمر الأم يعني 20 سنة أو 21 سنة، فقالوا هذا العبرة بتسع ماذا؟ سنوات. وأيضا هذا كما قلنا دلالته مبنية على ماذا؟ العادة، وليست على حد شرعي منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقله
يوم وليلة،
وهذا كذلك العادة أنه لا يمكن أن يكون الحيض أقل من يوم وليلة. ولو جاء الدم لساعة أو لساعتين أو ل7 ساعات نعتبره دم ماذا؟ فساد. فلا نحكم بأن هذا الدم دم حيض إلا إذا أمضى يوما وليلة. وبناء عليه إذا قلت لك هل هذا يصلح أن يكون حيضا أو لا يصلح؟ الفقهاء لهم عبارات، قالوا إذا صلح أن يكون حيضا، ماذا تحكم أن يصلح أن يكون حيضا؟ يصلح إذا كان أكثر من يوم وليلة، أما إذا كان أقل من يوم وليلة لا يصلح. يصلح إذا كان لامرأة عمرها فوق 9 سنوات ولم تبلغ ماذا؟ 50 وأكثره
15.
وهذا كذلك يعني غالب الحيض وعادة النساء لا يتجاوز 15 يوما. ليس في ذلك أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى أنها تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم هذا لا يصح. فالمرأة لا يثبت دليل بتقييد الحيض لهذه المدة، إنما علمنا ذلك من كونه هو المعتاد، العادة أن الحيض لا يزيد عن 15 يوما. نعم.
وغالبه 6.
طيب ماذا يترتب على كون هذا هو أكثره؟ أن المرأة لو رأت الدم لستة عشر يوما فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون حيضا قطعا، لأن أكثر الحيض 15 يوما. نعم.
وغالبه 6 أو 7.
هذا غالب حيض النساء 6 أو 7. هذه مقدمات لك طالب العلم حتى لأنك تحتاجها بعد قليل. فقال لك غالب الحيض 6 أو 7، قال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أو 7. نعم.
وأقل طهر بين حيضتين 13.
وأقل الطهر بين الحيضتين 13، ولا حد لأكثره. الطهر بين الحيضات لا حد لأكثره، يعني المرأة ربما تحيض مرة في السنة وتطهر بقية الحول، والمرأة ربما تحيض مرتين في السنة فترى الحيض 10 أيام مثلا ثم تطهر 4 أشهر، ونحو ذلك. وهكذا هذا باتفاق يعني العلماء لا حد لأكثره ولا يحد. طالما أن المرأة لم ترى الدم فإن هذا دلالة على أنها ليست حائض ولا حد لأكثر الطهر. لكن هل هذا الطهر الطويل من علامات الصحة؟ لا، الدورة الطبيعية المرأة في كل 28 يوما. قال رحمه الله:
وحرم عليها فعل،
قال وأقل طهر بين حيضتين 13. الدليل طبعا العادة والعرف لهم دليل في ذلك في قصة علي رضي الله عنه، أن امرأة ادعت طلقها زوجها وادعت أن عدتها قد انقضت في شهر واحد. الآن المرأة التي تحيض عدتها كم قر؟ 3 قرو. فهذه المرأة ادعت أن عدتها قد انقضت في شهر، فقال علي رضي الله عنه لشريح: اقضي بها. فقال: إن أتت بشهود من بطانة أهلها، يعني من خاصة أهلها، بأن عدتها قد انقضت وأنها قد حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، فقد انقضت عدتها. فقال علي رضي الله عنه: قالون، يعني جيد بالرومية. المذهب أن أقل الحيض كم؟ لا، أقل الحيض يوم وليلة. طيب كيف نتصور أنه ممكن امرأة تحيض 3 مرات في الشهر، يعني يوم وليلة حيض أقل الحيض، ثم بعد ذلك طهرت كم؟ 13 يوما، تصبح الآن المجموع كم؟ طيب ثم بعد ذلك حاضت يوما وليلة وأصبح الآن 15، ثم بعد ذلك طهرت 13 يوما، فيكون المجموع 28، ثم بعد ذلك حاضت يوما وليلة، والشهر إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. فبناء عليه قالوا هذا هو الحد، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره، وأقل يكون الطهر بين حيضتين 13. وعليه لا يمكن أن نقول هذا أكثر طهر، لكن نقول أقل طهر. فالمرأة إذا رأت الدم كما سيأتي بين في أقل الطهر فإنه يعني أقل منهم، يعني المرأة حاضت اليوم ثم رأت الدم بعد يومين، لا يمكن يكون الذي بينهما ماذا؟ أن يكون طهرا، لا يمكن يكون طهرا، ولا يكون الثاني هذا من الحيض الجديد، إما يكون من الحيض الأول وإما يكون من دم الفساد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه مقدمات ذكرها المصنف رحمه الله.
وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه.
قبل ذلك تلاحظون المصنف رحمه الله قيد وحدد 50، 9، 13 يوما. طيب ودليله في ذلك كله ما هو؟ العادة. في المذهب أقوال أخرى وعند العلماء أن الله عز وجل في الحيض لم يقيده بقدر ولا مدة ولا زمن، وإنما الله جل وعلا قيده بالأوصاف، ولذا قال: واللائي يئسن من المحيض، ما ذكر سنا ولا عمرا، إنما قال واللائي ماذا؟ يئسن. وقال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فلا ذكره بوصفه بأنه أذى. وفي الحديث دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف حسب الله، وقال: دع الصلاة أيام أقرائك. يعني نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر العدد إلا في تحيضي في علم الله 6 أو 7. قال: لو كان الحيض له حد لأكثره أو لأقله أو لأدنى سن أو لأكثر سن تحيض له المرأة لجاء بيانه، خصوصا أن الحيض هو أمر يخص بعض النساء دون بعضه، هو أصل في النساء أصل، وكون هذا الحيض أصل عند النساء فهما دعت الضرورة والحاجة إلى ذكر أحكامه، أو لا تدعو الضرورة لذلك. الشيء إذا كثر البلاء به والابتلاء إن تكثر يكون الداعي لبيان قدره وأحكامه أكثر. فلو كان ثمة سن يعرف وفاصل لذكره الله جل وعلا، لكن لما لم يكن هنالك سن وفاصل في ذلك لم يذكر، فبقي الأمر على الأوصاف. من هنا قال العلماء رحمهم الله أن المسألة مبنية على الأوصاف، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المرأة إذا رأت الدم ابن تيمية يقول رأته وهي حامل، رأته دون 90 فوق 50، رأته أقل من يوم وليلة، أكثر من يوم وليلة، رأته أكثر من 15 يوما، طالما أنه يصلح أن يكون حيضا بصفات الحيض بعلاماته فإنه يأخذ ماذا؟ أحكامه، لأن الحيض أذى، فإذا وجد الأذى وجدت أحكام ماذا؟ الحيض، وإذا ارتفع الأذى ارتفعت أحكام الحيض. ما الذي يترتب على وجود الحيض؟ قال وحرم عليها فعل صلاة، هذا أول محرم على الحيض أن تصلي، وكذلك يحرم على الحيض كذلك نعم، قال وحرم عليها فعل صلاة، الصلاة تحرم على الحيض ولا تجب عليها، ولا تجب عليها. ما معنى لا تجب عليها؟ أي أنه لا يجب عليها القضاء، لا الأداء والقضاء. وفعل صوم كذلك حرم على الحائض، وهل الحيض يمنع وجوب الصوم؟
لا،
لا، إنما هو يمنع فعل الصوم ويلزمها قضاؤه، يعني قضاء ماذا؟ قضاء الصوم.
ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة.
قال رحمه الله ويجب بوطئها، أي وطئ الحائض في الفرج أي في موضع الأذى، دينار، والدينار كما مر معنا وزنه 4 جرامات وربع من الذهب، ويجزي في ذلك ما كانت قيمته كذلك من الفضة، واليوم العلماء يقولون الفضة مذهب عندنا فقط، اليوم تجزي إن شاء الله النقود ماذا؟ الورقية، يعني 4 جرامات وربع مثلا قيمتها، لو قلنا الجرام الواحد ب100 ريال، 4 جرامات وربع بكم؟ 425، فيخرج 425 ريال أو نصف دينار. قال ويجب وطئها في الفرج دينار أو نصفه على التخيير، كتخيير المسافر قالوا بين القصر والإتمام، يعني لا مزية لهذا على ذاك، هو مخير، دينار أو نصفه كفارة، وهذه كفارة تجب على الرجل وتجب كذلك على المرأة إذا كانت مطاوعة. وقال بوطئها في الفرج، وهذا يشمل الوطء إن كان بحائل أو بدون حائل بخلاف الغسل، في الغسل لا يوجبونه إلا إذا كان الوطء بغير حائل، لكن هنا يوجبون الكفارة ولو كان الوطء بغير حائل، والكفارة تجب على المذهب سواء كان ذلك عمدا أو نسيانا أو جهلا، حتى لو جهل الحكم، لو كان جاهلا لتحريم وطء الحائض أو كان جاهلا أنها حائض فتجب عليه الكفارة، والحكم بوطئها والدم معها، أما لو انقطع الدم ولم تغتسل فلا كفارة، الحكم معلق بماذا مشايخ؟ بوجود الدم. والمذهب عندهم ضابط أن النزع وطء، النزع وطء، ولذلك قالوا لو باغته الدم وهو يجامع أهله ثم نزع وجبت الكفارة، لأن النزع ماذا؟ وطء، فهذا يوجبونه هنا وفي كفارة الصيام. فمثلا لو كان يجامع أهله ثم طلع الفجر ونزع، النزع يعتبر ماذا؟ وطء، تلزم الكفارة. هنا كان يجامع أهله فجاءها الدم فنزع، فالنزع ماذا؟ جماع، فيكون بذلك الكفارة وجبت عليه. هذه الكفارة تجب إذا كان الوطء بالدم، وإذا كان في الفرج قال دينار أو نصفه كفارة. وأحكامه كأحكام كفارة الصيام، يعني لو وطئ في الحيض ثم كفر ثم عاد وطئ في نفس الحيض عليه كفارة ماذا؟ ثانية. وإذا وطئ في الحيض ولم يكفر ما عليه له كفارة
واحدة،
كالذي يفطر في نهار رمضان ويجامع زوجته في نهار رمضان مرتين ولم يكفر عليه كفارة واحدة، فإن جامع في يومين فلكل يوم كفارة، فإن جامع في حيضتين فلكل حيض كفارة، فإن كان جماع في حيضة واحدة فكل حيضة لها ماذا؟ كفارة واحدة. هذا هو ضابط المذهب في المسألة. ثم قال رحمه الله وتباح المباشرة فيما دونه، يعني الرجل له أن يستمتع بزوجته الحائض فيما دون موضع الأذى وهو الفرج، وهذا لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدى نسائه حائض يأمرها فتتزر ثم يباشرها. قال الفقهاء له أن يستمتع بما شاء، حتى لو أراد أن يستمني بيدها فإن ذلك جائز. والله أعلم.
والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة. تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه.
نعم. المصنف رحمه الله بناء المقدمات السابقة سيتحدث الآن عن المبتدأ إذا رأت الدم، وذكر لكم على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله، فإن المرأة إذا رأت الدم وكان بصفات دم الحيض فإنه يكون ماذا؟ حيضا. فإذا انقطع الدم ورأت علامات الطهر فإنه يكون المرأة ماذا؟ طاهر. وهذا سهل ولا صعب؟ هذا سهل وأسهل. المذهب تفصيلهم في المبتدأ للثرى الدم ننظر. قال المبتدأ تجلس أقله، أقل الحيض كم يا مشايخ؟
يوم وليلة.
ثم تغتسل وتصلي، يعني بعد اليوم والليلة ما الذي يجب عليها؟ أن تغتسل. لماذا تغتسل؟ لأن اليوم والليلة يحتمل أن تكون ماذا؟ حيض، وهو المتيقن من الحيض ما زاد لا يقين عندنا بكونه حيض، فنقول لا اغتسلي بعد اليوم والليلة. ثم صلي احتياطا، تصلي وتصوم احتياطا، واحتياطا لا يطعها ماذا؟ زوجها. فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت، يعني إذا الدم ما جاوز أكثر الحيض فإنها تغتسل أيضا إذا انقطع. وأكثر الحيض كم مشايخ؟ 15 يوما. فإذا الدم انقطع على 7 أيام ما تصنع؟
تغتسل.
طيب الاغتسال أول احتياطا، والاغتسال الثاني احتياطا أيضا، لأنه احتمال يكون السبعة كلها ماذا؟ كلها حيض، فتغتسل مرة أخرى. فإذا تكرر ثلاثا فهو ماذا؟ حيض. فالشهر التالي بعد يوم وليلة ما تصنع؟ تغتسل، ثم تصلي وتصوم، وبعد 7 ليالي تغتسل إذا انقطع الدم. في الشهر الثالث كذلك تغتسل بعد يوم وليلة، ثم تصلي وتصوم إذا كان وافق صياما واجبا، ثم بعد ذلك تغتسل بعد 7 أيام وجوبا. بهذا يكون استقرت عادتها. وكم عادتها؟
7 أيام.
هذه المرأة استقرت عادتها. قال فهو حيض تقضي ما وجب فيه. ما وجب من ماذا يا مشايخ؟ من الصيام. أما الصلاة فإنها ماذا؟ لا تقضي. طيب في شيء آخر ممكن يقضى؟ لو كان الصيام فقط لكان أسهل، لقال تقضي فيه ماذا؟ الصيام الواجب، صحيح؟ أيسر. قال تقضي ما وجب فيه، تعطونا مثال ممكن يقضى؟ عبد الرزاق. نعم؟ النذر، أحسنت. لو نذرت مثلا أن تصلي ركعتين ثم صلتها في تلك المدة، فعلمنا يقين أن الصلاة ماذا؟ غير صحيحة، فإنها تقضي. إذن تقضي ما وجب فيه. وإن أيست قبله، افرض أنه جاءها الدم الشهر الأول ثم لم يأتها مرة أخرى، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، يعني ما عاد الدم مرة أخرى. إذا لم يعد الدم مرة أخرى لا تقضي ما وجب. الآن المرأة أول شهر نقول لها بعد يوم وليلة ما الواجب عليك؟ اغتسال. ثم تصبر كم؟ حتى ينقطع الدم. فإذا انقطع الدم ما الذي يجب عليها؟ أن تغتسل مرة أخرى. ثم إذا جاء في الشهر التالي تصنع كما صنعت في الشهر الأول. طيب الآن هي فعلت هذا، بعد يوم وليلة اغتسلت، ثم بقي الحيض 7 أيام ثم اغتسلت، ثم بعد ذلك في الشهر التالي لم يأتها الدم، ولا في الثالث ولا الرابع، إما أنها بلغت سن الياس 50 سنة، وإما أن الدم انقطع ولا تدري ما سببه، هل يلزمها أن تقضي الصيام؟ ألم نقل لها صوم احتياطا؟ قلنا لها صومي. أول مرة رأت الدم هي في شهر رمضان، فمضى اليوم والليلة واغتسلت، ثم بعد اليوم والليلة أمسكت. قال فإنها لا تقضي، إن يسقط قبله لا تقضي. لماذا؟ لأنه لم نتيقن أنه ماذا؟ أنه حيض. متى نتيقن أنه حيض؟ إذا تكرر كم مرة؟ 3 مرات. بمعنى لم نتيقن فلا نلزمها بقضاء شيء. قال رحمه الله: وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. نعم. وإن جاوزه فمستحاضة. الآن الحالة الأولى سهلة، مبتدأ ما عندها مشكلة، ثلاثة أيام ثلاثة أشهر والحيض يعاودها بنفس الوقت، هذه معتادة. ما اسمها هذه؟ انقلبت من مبتدأ إلى ماذا؟
معتادة.
إلى معتادة، لأن الحيض عاودها في ثلاثة أشهر على نفس الوقت فأصبحت ماذا؟ معتادة. الصورة الأخرى أن يجاوز الدم أكثر الحيض، فإذا جاوز الدم أكثر الحيض هل يمكن أن يكون حيضا؟ لا يمكن. إذن هذه ما اسمها؟ مستحاضة. هذه مستحاضة. طيب، قال: تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني. المستحاضة لها حالتان، إما أن تستحاض وهي مبتدأة، الصورة ذكرها المصنف هنا، فهذه إذا استحاضت وهي مبتدأة هل لها عادة تحتكم إليها؟ ليس لها عادة. إذا ننتقل للدرجة الثانية. ما هي الدرجة الثانية؟ التمييز. التمييز تميز باللون أو الرائحة أو بثخن الدم من رقته. فإذا ميزت الدم وقالت بأنها تميز أن يأتيها دم أسود ثخين ستة أيام وبقية الشهر دم كدم الجروح، ماذا نقول لها إذن؟ ستة الأيام التي فيها الدم الأسود الثخين هي أيام ماذا؟ الحيض، وبقية الأيام هي أيام ماذا؟ استحاضة. هذه لا إشكال، هذه نسميها مبتدأ أو نسميها الآن معتادة أو نسميها مميزة.
مميزة.
طيب، إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، لا عادة ولا تمييز، هذه نسميها ماذا؟ المتحيرة. المتحيرة، والفقهاء كما يقول بعضهم جاءوا المتحيرة فتحيروا. المتحيرة لا عادة ولا تمييز. قال: وإلا أقل الحيض حتى تكرر استحالتها ثم غالبه. يعني إذا كانت هذه المرأة ليست لها عادة ولا تمييز نقول لها في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث اغتسلي بعد يوم وليلة، هذا أقل الحيض، ثم بعد ذلك تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، هذا أقصى ما يمكن نصنعه لك يا المستحاضة المتحيرة. لا لك عادة نحتكم إليها وليس لك تمييز، فنرجع إلى ماذا؟ إلى غالب حيض النساء. وإذا كان المرأة لها، إذا كانت المرأة لها عادة فالمقدم ماذا؟ العادة. ولذلك يا إخوة، إذا سألتكم امرأة مستحاضة أول سؤال يوجه إليها ما هو؟ ما هي عادتك؟ إذا قالت المرأة بأن لها عادة تعرفها خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام ردها إلى ماذا؟ العادة. إن لم يكن لها عادة تردها لماذا؟ للتمييز. طيب، إذا المرأة لها عادة ولها تمييز، تميز ولها عادة، تقول عادتها ستة أيام لكنها تميز الدم الأسود الثخين أنه عشرة أيام، تقدم التمييز أو العادة؟ الحنابلة يقولون تقدم العادة. لماذا؟ لأن دليل العادة أقوى أصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام العادة التي كانت تأتيك فلا تصلين. نعم.
ومستحاضة معتادة تقدم عادتها.
إذن أفادنا أن المستحاضة المعتادة تقدم ماذا؟ تقدم عادتها. ماذا يلزمها؟
ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا.
هذه في هذين السطرين المصنف رحمه الله ذكر أحكام من المستحاضة وذكر حكم الوضوء للمستحاضة ومن كان في حكمها كالذي معه سلس بول أجاركم الله. قال: يلزمها ونحوها، يعني يلزم من كانت نحو ماذا؟ المستحاضة. غسل المحل، أول واجب هو غسل ماذا؟ المحل. إذا أرادت الصلاة أن تغسل محل الأذى لأن الدم نجس، والآن ستصلي والمصلي مأمور ومطالب بإزالة ماذا؟ النجاسة، فتغسل المحل. وعصبه، أي تعصب موضع الخارج حتى لا يخرج منها شيء أثناء ماذا؟ الصلاة. فإذا عصبته وخرجت منه شيء أثناء الصلاة فإنه لا يضرها. واليوم النساء يستعملن أشياء معروفة تباع تقوم مقام العصب هذا الذي يستعمل. قال ويلزمها نحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة. الوضوء لكل صلاة لحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ لكل صلاة لفاطمة بنت أبي حبيش. في صحيح البخاري ثم توضأ لكل صلاة، ومسلم رحمه الله لم يذكر ذلك وأشار إلى أنه تركها عمدا. فالحنابلة رحمهم الله ومن أخذ بقولهم قالوا توضأ لكل صلاة، لكن المقصود عندهم لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، لهذا الحديث حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا لأن طهارة المستحاضة طهارة ضرورة كالتيمم، والتيمم مر معنا أنه متى يكون لوقت كل صلاة، فيتيمم عند دخول الوقت ويبطل بخروج ماذا الوقت، لأن التيمم طهارة ضرورة. كذلك هنا قال لأن التيمم طهارة ضرورة، هنا قالوا المستحاضة طهارتها للضرورة، فيكون حكم طهارتها كحكم ماذا طهارة المتيمم. ولذلك قالوا نية استباحة كالمتيمم، مر معنا المتيمم ينوي رفع الحدث وينوي استباحة الاستباحة، وهنا المستحاضة تنوي ماذا الاستباحة. قالوا كت المتيمم يتيمم لدخول ماذا الوقت، وهنا تتوضأ لدخول الوقت ويبطل وضوءها بخروج ماذا الوقت. توضأ لكل صلاة، الحنابلة قالوا لكل صلاة يعني وقت كل صلاة، كذلك معهم الحنفية بهذا القول. الشافعية قالوا لكل صلاة يعني لكل فريضة، فعند الشافعية لو أراد أن يصلي أراد المستحاضة أن تصلي صلاتين أو من به سلس بول أن يجمع المغرب والعشاء، ما الواجب عليه؟ أن يتوضأ على رأي الشافعية مرتين، مرة لصلاة المغرب مرة لصلاة ماذا؟ لأن يتوضأ لكل صلاة. الإمام مالك رحمه الله والمالكية رأوا أن هذه اللفظة التي في البخاري تركها مسلم عمدا وأنها لا تثبت، وأنه أن وضوء المستحاضة على كل خلاف هنا لأهمية المسألة هذه والانتشار البلوى بها. قالوا بأن المستحاضة حدثها دائم، والحدث الدائم هذا لا عبرة به، والمشقة تجلب التيسير، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء، فلا تنتقض طهارتها إلا بحدث غير هذا الحدث الدائم، أو مثلا من به سلس بول بغير البول، أو بتعمد البول، يعني من معه سلس بول لو تعمد البول فإن وضوءه ماذا انتقض، لكن لو كان الخارج منه معتادا فهذا يعفى عنه. وعليه مشايخ يعني مسألة يذكرها لأنه مهم، أحيانا الإنسان يكون مسجد الحرام ويكون في المسجد الحرام تعرف الزحام في أيام المعتادة مثلا في رمضان في صلاة المغرب، فإذا كان معه مثلا أكرمكم الله دم بواسير أو كان معه سلس بول أو امرأة كانت مستحاضة، على المذهب يلزمها إذا أذن لصلاة المغرب ماذا أن تتوضأ مرة أخرى. وعلى مذهب المالكية رحمهم الله فإنها تكتفي بوضوئها ماذا الأول ما لم يخرج منها يعني ما يوجب الوضوء، وهذا القول يعني أقوى والله أعلم. قال رحمه الله ونية الاستباحة لأنها طهارة ماذا ضرورة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. المستحاضة كذلك على المذهب يحرم ماذا وطؤها إلا مع خوف زنا، الذي يخاف على نفسه الزنا فإن وطؤه لأهله أيسر ماذا من الزنا، وهذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين وأخف الضررين. طيب هل يكون الوطؤ هنا محرم إذا خشى على نفسه العنت؟
لا.
يعني الآن نقول وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، يعني إذا خاف الزنا الوطؤ يكون حراما لا يكون مباحا، مع أن نحن قلنا هذا من باب ارتكاب ماذا أخف الضررين وأدنى المفسدتين. وذلك الفقهاء يقولون في القواعد الفقهية أنه إذا اجتمعت المفاسد يرتكب ماذا أدنى المفاسد. طيب أدنى المفاسد هنا لا يكون حراما، هنا يكون فعل هذه المفسدة يكون ماذا حلالا. عرفتم شيخ أو لا؟ لأنه لا يمكن كل هذا أو ذاك، أما إن أمكن أن تأتي بالمصالح من غير مفسدة فلا. وهنا قالوا إذا خشع نفس الوقوع في الحرام فيأتي المستحاضة. هذا هو المذهب. والصواب رواية أخرى وهو أن المستحاضة لا يمنع من وطئها، لأن الله عز وجل قال يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزال المرأة يكون في موضع الأذى، والأذى إنما هو دم ماذا؟ الحيض. وما عدا الحيض فليس أذى، إنما هو دم ماذا؟ عرق، إنما هو دم عرق، فله أن يطأها. لما فرغ رحمه الله من أحكام الحيض سرع في أحكام النفاس فقال:
وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
نعم، وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس هذا الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع أمارات الولادة. يعني متى نحكم بأن الدم دم نفاس؟ يحكم إذا أتى بعد الولادة أو كان قبلها بيوم أو يومين ومعه أمارات الولادة، يعني ألام الطلق. أما إذا رأت المرأة الدم بغير علامات الولادة وأمارات الولادة من الطلق فيكون دم ماذا؟ فساد. فإذا وهذا الدم أكثر مدته 40 يوما، لأن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجلسن 40 يوما، وهذا صحيح. قلنا في الحيض لم تأتي تقديرات، أما في النفاس ماذا؟ جاءت. وكانت النفاساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هل هذا حكاية واقع أو حكاية حكم شرعي؟ الأصل حكاية حكم شرعي، يعني لم تحيط بجميع النساء، وإنما أرادت رضي الله عنها أن تحكي ماذا؟ الحكم الشرعي الموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا الشريعة إذا أرادت أن تقيد بالسن فإنها تذكره حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي وزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه. لو كان السن مقصودا في الحيض لأتى ذكره كما يقول العلماء رحمهم الله. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
والنقاء
إذن مفاده إذا زاد الدم عن 40 فإنه يكون ماذا؟ يكون دم فساد، إلا إن وافق ماذا؟ عادة فيكون دم حيض.
والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه.
إذا قلنا أن النفاس أكثره 40 يوما، طيب إذا رأت المرأة الدم ل20 يوم ثم بعد 20 يوم انقطع الدم فإنها تعتبر نفسها ماذا؟ طهرت. قال: والنقاء زمنه ماذا؟ زمنه طهر. فالنقاء في زمنه يكون طهرا يكره الوطء فيه. لماذا؟ احتياطا، لأنه مشكوك فيه وربما عاودها الدم. ثم قال رحمه الله:
وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
يعني كل ما يمنع على الحيض يمنع على من؟ النفساء. وفي جميع الأحكام غير عدة، يعني العدة لا تعتبر بالنفاس إنما تعتبر ماذا؟ بالحيض. والبلوغ لا يعتبر النفاس علامة بلوغ. لماذا؟ لأنه مسبوق بعلامات. أصل المرأة حملت لأنها حاضت وحملت لأنها أنزلت، فسبقت هذا النفاس سبقته علامات من علامات ماذا؟ البلوغ. طيب إذا ولدت المرأة توأمين النفاس يكون من أيهما؟ نحسب من الأول أو من الثاني؟
الثاني.
الغالب ما يكون بينهم فاصل طبعا، لكن هبنا ولدت الأول وبعد 20 يوم ولدت الثاني.
الثاني.
النفاس قال العلماء يكون مع الأول، فبمجرد خروج الأول نبدأ ماذا؟ المدة. طيب متى نحسب أن هذا دم نفاس؟ اليوم يكثر عند النساء السقط والمرأة تلقي حملها، طيب ويخرج منها دم، متى تحكم بأن هذا الدم دم نفاس وما تقول له دم فساد؟ يقول الفقهاء في المذهب عندنا أن الدم يكون دم نفاس إذا ألقت المرأة ما تكون به أم ولد، والذي تكون به أم ولد تكون به الأم يعني أم ولد هو ما كان متخلقا. والتخلق يعرف بأحد أمرين، إما برؤيته متخلقا وإما لم نره، وهذا غالب يحصل في عمليات النساء والتنظيف الذي يحصل لهن، ربما لا يرين شيئا مما ألقي فلا ترى لا قطعة لحم ولا ترى متخلق ولا غير متخلق، فإن لم ترى شيئا فإنها تعتبره في المدة. قالوا والغالب أن التخلق يكون بعد 81 يوما. وعليه إذا المرأة ألقت ما في رحمها بعد 81 يوم فإنه يكون دم ماذا؟ نفاس. وإذا كان أقل من 81 يوم فإنه يكون دم ماذا؟ فساد. هذا ما لم تره. أما إذا رأيت فإنك تعمل ماذا؟ لا ما رأيت. وأنا أذكر أنه يعني رأيت سقط توأم أقل من 81 يوم. ربما يكون في خطأ في حساب الأطباء، يعني ربما يكون أكثر الحمل لكن الحساب كان في خطأ. رأيته متخلقا سبحان من خلق، يعني في حجم كان هذا الأصبع، وترى اليد وترى القدم وترى جميع أعضاء هذا الآدم وهذا الإنسان. فربما يكون حصل خطأ في حساب الأطباء والله أعلم. ولذلك القدرة على اليقين تمنع الظن. فإذا رأيته متخلقا هنا يقين ولا ظن؟ يقين، فلا تلتفت للظن. وإذا لم تستطع أن ترى السقط فإنك تعمل ماذا؟ بالظن، لأنه صار إلى الظن عند العجز عن اليقين. فنعود إلى الحساب، إذا كان السقط أقل من 81 يوم نقول هذا الدم دم فساد، وإذا كان أكثر من 81 يوم يكون دم النفاس. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.